طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا المقطع فيه نقاش علمي هادئ ومنهجي في قضية أو في الرد على قضية أو إثارة قضية الطعن في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وحقيقة لم أكن أتصور أن الإنسان قد يضطر إلى الحديث العلمي عن بعض القضايا الواضحة، لكن طبيعة الإشكال وطبيعة الإثارة وكثرة الأسئلة وبعض التأثر الحاصل اقتضى أن الإنسان يقدم مثل هذا الطرح، يعني لعل وعسى إن شاء الله أن يستفيد بعض من تأثر بهذه الإشكالية، أو بعض من يعني عنده موقف متذبذب، عنده موقف مضطرب، حتى بعض من يتبنى هذه الأطروحة بحماسة شديدة، لعل وعسى بعد هذا النقاش العلمي على الأقل يخفف من حدة الطرح الذي يقدمه، بحيث أن المسألة تأخذ حجمها الطبيعي. وسأتناول هذا النقاش في 4 نقاط مركزية وأساسية بإذن الله تعالى. النقطة الأولى هي في فهم طبيعة السياق الذي يطرح فيه الطاعنون في أبي حنيفة طرحهم، السياق المقصود بالرد. جيد، السياق المقصود بالرد لا يتناول المسألة بطريقة إنها يعني مسألة علمية عادية خلافية والأمر فيها سهل والقول، لا، وإنما تطرح المسألة بطريقة يعني كأنها تكاد تكون فاصلة بين السلف أو من يعني ينتسب إلى السلف ومن لا ينتسب إليهم، أو حتى أحيانا بين السنة والبدعة، أو أحيانا اتهام الغير بأنه عديم الديانة كذا إلى آخره. طبعا هذه كلها لها سياقاتها المحددة، كل واحدة منها في سياق، لكن من يتأمل في مجموع الطرح الذي يطرح يجد أن المسألة تطرح بطريقة ضخمة مضخمة، ليست بطريقة إنه واحدة من المسائل الخلافية التي حصل فيها نقاش أو أيا كان، بغض النظر عن ما سيأتي إن شاء الله من التفاصيل. وهذا التضخيم للمسألة وجعل هذه المسألة مركزية، هذا التضخيم وجعل المسألة مركزية هو واحد من أهم جوانب الإشكال والخلل الذي سأتناوله في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. عموما يعني أنا دائما أطرح أنه واحد من المشكلات الموجودة في زماننا، وهي من المشكلات الكبيرة جدا وهي من العوائق عن الإصلاح، مشكلة وضع بعض المسائل غير المركزية جعلها مركزية. يعني في محاضرة مركزة المركزيات تكلمت عن مركزة الأمور الخاطئة، هذا شيء، أو مركزة أمور شرعية صحيحة ولكنها ليست مركزية في الدين. فالذي يجعل القضايا الفرعية أو القضايا الجزئية أو القضايا الخاطئة يجعلها قضية مركزية، هذا بحد ذاته خلل. ولو كانت القضية صحيحة في ذاتها، لو كانت القضية صحيحة، فضلا عما لو كانت القضية فيها إشكال في ذاتها. فطبعا كيف نعرف أنه الخطاب عندهم يضخم هذه القضية ويجعلها مركزية؟ هذا له أدلة متعددة، سواء من جهة من يتبنى هذه الأطروحة من جهة التأسيس والتأصيل، أو من جهة المتأثرين بهذا الخطاب. فعندنا مثلا من يتبنى من جهة التأسيس، يعني مقطع مشهور كان يتكلم فيه عن أناس يترحمون على بعض المعاصرين، عفوا لا يترحمون على بعض المعاصرين ويترحمون على أبي حنيفة، فيقول لهم: كيف تترحمون على أبي حنيفة يا عديمي الديانة، يا من ليس عندكم ذرة دين أو ذرة إيمان، هل لو مات فلان، وذكر مثلا سيد قطب فلان كذا إلى آخره، هل لو مات هؤلاء تترحمون عليهم؟ يعني القضية المسلمة بينهم أنه إيش؟ أنه لن يترحموا. جيد، فهل سترحمون عليهم؟ لن تترحموا عليهم. طيب، هؤلاء أهون من أبي حنيفة من جهة المعتقد، وهل قال مثلا الأوزاعي وفلان في هؤلاء ما قالوه في أبي حنيفة؟ جيد، فكيف تترحمون على أبي حنيفة؟ هذا يدل على أن القضية إيش؟ قضية ليست هي مجرد مسألة عادية، وإنما القضية، ومن يتأمل في تكرار الأطروحات لديهم، في طبيعة الإنكار على المخالف. جيد، مرة لما حصل تداول لمسألة أنه ممكن يكون في كتاب كذا عن أبي حنيفة في البرنامج البناء المنهجي، لو تنظر في طبيعة الإنكار الذي حصل في تويتر تعرف أنه القضية مصيرية. وأن القضية ليست هي يعني مسألة عادية تطرح في نقاش في تحرير كلام بعض الأئمة أو بعض العلماء. واضح القضية؟ هنا في إشكال منهجي، وهو أنه من يدخل في قضية ويستغرق في تفصيلاتها الكثيرة الجزئية أحيانا قد يقع في إشكال عدم إبصار الرؤية الشمولية وعدم إبصار حجم المسألة الحقيقي، وهذا ليس خاصا بهذه المسألة. كثير من المسائل التي يدخل الإنسان فيها في نقاش أو في سياق جزئي تفصيلي، كثير من الأحيان لا يستطيع أن يبصر حجم هذه المسألة والبعد الذي ينبغي أن تأخذه. طيب، بناء على ذلك سأوضح منهجي في هذا الرد وفي تناول القضية. جيد، هذا من ضمن النقطة الأولى، وهي أنه طريقة الرد التي سأتناولها في هذا المقطع بإذن الله يمكن أن نسميها رد متعلق بالأطر المنهجية المتعلقة بالمسألة، يعني رد، لأن التفصيلات المتعلقة بالمسألة كثيرة جدا، فأنا سأتناول قضايا كلية مركزية، وهذه القضايا الكلية المركزية فيها قدر من المنهجية بحيث أنها تسمح بالإجابة عن بقية التفصيلات. فالذي يفهم طبيعة الرد في هذه الأمور المنهجية ويفهم المنهجية المتعلقة بها يستطيع بعد ذلك أن يتعامل مع بقية الجزئيات التي لم أتناولها. هذا الكلام ليش؟ لأنه حتى ممكن يقول لك، ممكن يأتي واحد يستدرك ويقول لك ولكنك لم تذكر هذا النص، ولكن هناك نص لبعض السلف قالوا مدري، ولكن هناك هذا الرد وهذا المقطع ليس للإجابة عن كل النصوص. واضح الفكرة؟ وإنما هذا لتأسيس رؤية منهجية حول القضية بحيث أنه من يفهم هذه القضية المنهجية يستطيع أن يتعامل مع بقية النصوص، أو على الأقل يفهم الإطار المنهجي والبعد المنهجي لهذا المعنى. وأنبه في ختام النقطة الأولى أنه هذه الطريقة المنهجية لا تختص بهذه المسألة، يعني الذي يفهم هذه الطريقة المنهجية بإذن الله تعالى يستطيع أن يتعامل مع بعض الأبواب المشكلة الأخرى، يستطيع أن يتعامل مع بعض الأبواب المشكلة الأخرى. يعني لا لذلك أنا يعني لما سجلت أو لما قررت أني أسجل الرد جاء في بالي سؤال أنه طيب هناك أناس ليسوا مهتمين بهذه المسألة، وأنا حقيقة يعني في الأساس هذا موجه لمن تأثر بهذه المشكلة أو لمن لديه إشكال أو لمن دخل في هذا الصراع وفي هذه المشكلة ويريد أن يعني يقف على مساحة بر آمنة ويستطيع أن ينظر للقضية من علو بحيث أنه يفهم أبعادها، هذا في الأساس. لكن ممكن بعض من ليس مهتم بالمسألة يستفيد من الطريقة المنهجية في تناول هذه القضايا المشكلة بحيث أنه يفهم بعد، ومن ليس مهتم بهذا ولا هذا فلا لا أفضل له أن يشاهد يعني المقطع. خلاص، هي قضية متعلقة بمشكلة انتشرت، ولولا انتشارها لم أتحدث بهذا الحديث. هذه النقطة الأولى، وهي تعتبر يعني مدخلا للموضوع. جيد. طيب، النقطة الثانية وهي أكثر أو أطول نقطة سأتناولها في هذا اللقاء، يعني هذه يمكن تأخذ 50% أو أكثر من 50% من مادة الرد، وهي مبنية حتى على تصور كيف يطرحون هذه المسألة. هذه النقطة كالتالي: الآن حين تصور لي أن المسألة، أنك إذا لم تأخذ بهذا القول في الطعن على أبي حنيفة فأنت مصادم للسلف، وأنت تجامل في دين الله، وأنت تقدم الآراء على كلام الأئمة العلماء السلف الصالح الذين هم إلى آخره، وهذا حصل في النقاشات الجزئية، من دخل في نقاشات جزئية مع المتأثرين بهذا يحصل هذه الطريقة، أنه يا رجل هل ترد كلام السلف، هل يعني تصوير القضية بهذه الطريقة، ردي عليه في هذه النقطة الثانية المركزية. ممتاز، حتى نفهم يعني كيف يعني يمكن تناول هذا الطرح. الآن هل الصراع الحقيقي أو الخصومة الحقيقية بيني وبين السلف، أنت تجعل الخصومة بيني وبين السلف صح، هل هي حقيقة كذلك أم هي خصومة بين السلف؟ يعني هي ليست خصومة حقيقية، ولكن على مقتضى قولكم، على مقتضى فهمكم للمسألة، على مقتضى فهمكم للمسألة، أم هي خصومة بين السلف وبين الأئمة المعظمين للسلف ممن جاء بعدهم، مثل الإمام ابن تيمية، الذهبي، ابن كثير، ابن عبد البر قبل ذلك إلى آخره. يعني هل هو قول نحن جئنا به وابتدعناه وخالفنا فيه السلف، أو أن هذه المسألة قد تناولها الأئمة الكبار من المعظمين للسلف والمطلعين على كلامهم وممن ناقشوا هذه المسألة نقاشا تفصيليا، فوصلوا بعد النقاش والبحث والتنقيب والمقارنة إلى نتيجة مخالفة للنتيجة التي تقولون. يعني لا تصور للمسألة أنه صراع بيني وبين السلف، بل بالعكس أنت تجعل الصراع الآن بين السلف وبين الأئمة المعظمين للسلف. ولذلك لن أستدل هنا بأحد من المتكلمين، حتى لا يقول أحد أنه أنت تأتي بكلام مخالف، لا، لن أستدل بأحد من المتكلمين ولن أستدل بأحد من الحنفية، جيد؟ لا من المتكلمين ولا من الحنفية، حتى ما يقال تعصب أو حنفي متعصب، لا، وإنما سآتي بكلام لأئمة من العلماء الفقهاء المعظمين لكلام السلف الذين تشربوا كلام السلف إلى يعني أعلى مدى، أكثر من أي واحد متبني لهذه القضية، جيد؟ ثم ناقشوا هذه المسألة ووصلوا فيها إلى نتائج. فالذي أريد أن أقوله أنه لا تجعل القضية أنه أنا الذي أخالف السلف، وإنما أجعل القضية أني أنا في صف هؤلاء الأئمة، ثم ليكن النقاش بينك وبين هذا الصف كاملا بأئمته وبعلمائه وبأساطينه وبكبرائه، جيد؟ طيب، أنا سأستدل سأذكر من العلماء على وجه التفصيل عددا، من أهمهم الإمام ابن عبد البر والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام الذهبي، وكذلك إشارة الإمام ابن كثير وإلى بعض الأئمة، وحتى من كلام السلف المتقدمين سآتي ببعض الكلام الذي يجعل القضية ليست كما يصورها هؤلاء، ليست كما يصورها هؤلاء، بمعنى أن الخصومة الآن الدرجة الأولى إنه الخصومة بين أطروحتهم وبين أولئك الأئمة المتأخرين المعظمين للسلف، جيد؟ ثم هناك خصومة بين أطروحتهم وبين كلام بعض السلف أنفسهم الذين عاصروا تلك المرحلة والذين تحدثوا في نفس المسألة، وبالتالي يؤخذ حجم المسألة وتؤخذ أبعاد المسألة بهذا النظر. لا تفصلني عن سياق أولئك العلماء ثم تجعلني في حرج في مخالفة كلام السلف، جيد؟ طيب، هذا الكلام الذي قلته عليه اعتراضات من جهتهم سأجيب عنها بإذن الله تعالى. الآن سأدخل مباشرة في كلام هؤلاء الأئمة، لكن قبل ذلك احنا عندنا أربع احتمالات، الآن أربع احتمالات لأطروحات ابن عبد البر وابن تيمية والذهبي وابن كثير والمئات من علماء المسلمين، هنا المئات يدخل فيهم عاد من مختلف المذاهب والمدارس وإلى آخره. عندنا أربع احتمالات، إما أن هؤلاء، والأركز على هؤلاء الأربعة، إما أنهم لم يطلعوا على كلام السلف في المسألة، ما اطلعوا، ما يعني ابن تيمية يكون ما اطلع على كلام السلف في أبي حنيفة، هذا احتمال، جيد، وهذا الاحتمال ما في أحد يقوله، أو طبعا خاصة أنه إيش، خاصة لما نجي لابن عبد البر مثلا، ابن عبد البر مو بس نقل كلامهم، نقله بأسانيده، يعني الكلام في الطعن وفي الذم هو نقله بإسناده عن السلف، جيد؟ فإحنا مو نتكلم عن واحد اطلع ولا ما اطلع، نتكلم عن واحد عنده أسانيد خاصة إلى السلف في هذا الذم، ممتاز؟ جيد. إذا الاحتمال الأول أنهم لم يطلعوا، وهذا لا يقول به أحد. الاحتمال الثاني أنهم اطلعوا ولم يفهموا، ما فهموا كلام السلف، وهذا الاحتمال سخيف جدا ولا أظن أحد يقول به. الاحتمال الثالث، اطلعوا على كلام السلف وفهموه، ولكنهم جاملوا في دين الله سبحانه وتعالى، ويعني حاولوا أنهم يحرفوا كلام السلف، جيد، بحيث أنه والله كان السلف يقولون كذا وكذا، وأولئك المتأخرون يتكلمون عن تعظيم كبير لأبي حنيفة، فيعني القضية فيها قدر من التحريف والمجاملة، هذا الاحتمال الثالث، ولا أظن، أو خلنا نقول لا ينبغي أن يقول أحد هذا القول، وإن كنت لا أستغرب أن يكون بعض أولئك الشباب المتحمسين للمسألة نظرا للنقطة الأولى ومركزة الطريق المسألة بطريقة خاطئة، لا أستغرب أنه يأتي بعضهم فيمشي مع هذا الاحتمال. أو الاحتمال الرابع وهو الصحيح، وهو أنهم قد عرفوا كلام السلف في المسألة وفهموه ولم يجاملوا في دين الله سبحانه وتعالى ولم يحرفوا، وإنما وجهوا الكلام بطريقة معينة ونظروا إلى المسألة بعد انتهاء المشكلة أو الأزمة التي كانت بلا شك لها سبب في طبيعة تناول هذه القضية. إيش الأزمة؟ سيأتي بعد قليل في كلام عبد البر إنه تلك المرحلة كانت مرحلة فيها أصلا إشكال، فيها صراع بين يعني بين مدرسة أهل الرأي وبين مدرسة أهل الحديث. طبعا هذا الصراع مو إنه يعني هي مجرد خصومة وكل واحد يتكلم في الثاني كذا، لا، ولكن أحيانا بعض المسائل تأخذ خلنا نقول حرارة معينة في نفس المتحدث نظرا لطبيعة الإشكال. يعني الآن مثلا نتكلم عن هذه المسألة، قبل 4 سنوات ما كنت سأتحدث عنها أصلا، جيد، وممكن حتى الواحد يتكلم بكلام يريد أن يحذر، يعني يتكلم عن إشكالية مثل هذا القول، يذكر لوازم فاسدة، يبين الموضوع بتعظيم، فيفهم حتى يفهم الطرف الآخر أن القضية ليست لعبا، جيد، بينما قد يأتي شخص بعد سنوات ينظر لهذه القضية بهدوء وإلى آخره. فهمت الفكرة؟ وهذا سيأتي أيضا كما قلت بعد قليل إن شاء الله من كلامنا عبد البر، يبين قضية المسألة. في مسائل كان السلف يعني يعظمون فيها نظرا لقوة وجود المخالف فيها ولتأثيره وإلى آخره. طيب، إذن الخلاصة إنه الاحتمال الرابع هو الصحيح، أن هؤلاء الأئمة حين نظروا إلى هذه المسألة بجميع أبعادها استطاعوا أن يفهموها وأن يوجهوها توجيها يستقيم مع مختلف المعطيات والمآلات، وليس فقط المعطيات، وهذه قضية مهمة جدا. ليست كل المسائل تؤخذ بمعطياتها التفصيلية المجردة، وإنما ينظر إليها بمعطياتها وينظر إليها بمآلاتها أيضا، جيد؟ طيب، وفوق ذلك، يعني هذا الآن الاحتمال الرابع كما قلنا هو الصحيح، وفوق ذلك سآتي ببعض الكلام عن من عاصروا المسألة نفسها وكان لهم رأي مختلف عن رأي كثير ممن تكلم في هذه المسألة من السلف. واضح القضية؟ هاتان بوابتان لنقاش هذه المسألة. طيب، الآن هذه النقطة الثانية، هذه مقدمتها، الآن سأذكر الشواهد عليها، جيد؟ قلنا خلاصة ما مضى أنه أولئك الأئمة المعظمون للسلف الذين ليسوا متكلمين ولا حنفية، جيد، والذين اطلعوا على هذا الكلام اطلاعا كثيرا كبيرا، وبعضهم أسنده وذكره بأسانيده، لهم تعامل معين، فلا تتجاوز أيها المخالف هذه القضية وتجعل الخصومة بيني وبين السلف، وإنما أنا في صف هؤلاء الأئمة، فناقش لما تناقش ترى أنا في هذه المسألة ترى مع الإمام ابن عبد البر ومع الإمام ابن تيمية ومع الذهبي ومع ابن كثير، وكما قلت لكم لم أذكر أئمة آخرين حتى لا يقال يعني شيء آخر، وإلا مثل البيهقي رحمه الله تعالى، بس قد يقول واحد والله بس في منزع آخر كذا. بسم الله. طيب، الآن خلونا نبدأ، هو لن أبدأ بابن عبد البر وإن كان هو الأقدم زمنا، لكن سأؤخره لأن الكلام الذي سيذكره فيه تفصيل طويل فسأجعله في آخر شيء. وكلام ابن عبد البر هو من أعمدة مادة هذا الرد، لأنه تناول القضية بأبعاد منهجية معينة تكشف فيها فوائد كثيرة، ليست فوائد في مسألة أبي حنيفة فقط، وإنما فيها فوائد في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا. يعني وجه القضية توجيها، أنت سترى حين يوجه هل القضية هي مجرد دفاعات هكذا حماس ومحاولة ترقيع القضية، ولا فرق بين ميرزق الفقه في الدين ويفهم كيف يتعامل مع القضايا المشكلة، وبين من يلغي كل هذه الاحتمالات والتفسيرات ويجعلك في خصومة حادة مع السلف. نبدأ الآن بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحتى الكلام ابن تيمية فيه يعني فائدة كبيرة من جهة معينة سأذكرها الآن. هذا في جامع المسائل ابن تيمية مجلد 7. ابن تيمية سئل عن مسألة قال في الكتاب: مسألة في من أورد مسألة من الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ينفي أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أنه نفسه فوق العرش، فأنكروا عليه وقالوا هذا كفر، وأيضا لا يجوز أن يقال عن الله نفسه فيكون تشبيها، فهل هو كفر أم لا؟ جيد، الآن هذا سؤال في فيه سؤال عن تكفير أبي حنيفة أو عن أن قول أبي حنيفة كفر الآن، بس هذا منزع شوية مختلف. جيد، الإمام ابن تيمية يجيب عن هذا السؤال فيقول: الحمد لله. الجواب: الحمد لله. من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش فهو أحق بالتكفير، فإن أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ونحوهم، ومثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، ومثل مالك والثوري والليث والأوزاعي وأبي حنيفة، ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأمثال هؤلاء، من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها، فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم، وتكفيرهم هو من جنس قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ومن جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما إلى آخره. ثم قال: وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سميناهم وممن لم نسمهم، كلهم متفقون على أن الله فوق السماوات على العرش إلى آخره. الآن بغض النظر عن التفاصيل في المسألة، الفكرة هي أنه هذا السؤال عن تكفير أبي حنيفة بس ترى من جهة أخرى، من جهة أنه إثبات العلو وما إلى ذلك، وسيأتينا بعد قليل في كلام ابن عبد البر ما نفهم منه أنه هذا الغلو في المسائل والتكفير هذا من الأطراف كلها. إحنا الآن جالسين نرد على غلو متعلق لأناس يعظمون السلف وينتسبون إلى السلف. جيد، هذا الغلو ترى موجود في المدارس الأخرى، موجود في مدارس كلامية، موجود في مدارس صوفية، موجود كله موجود. هذا تجد أنه نفس الشيء تكفير يعني أقوال أخرى وإلى آخره، وسيأتينا بعد قليل حتى كلام يعني أهل الرأي في المحدثين، وكيف أنه لو أخذت بهذا الكلام ستلغي المحدثين وأبو الحديث وإلى آخره. جيد، وكلام بعض المحدثين في محدثين آخرين، يعني ليست فقط أنه بين أهل الحديث وأهل الرأي، فهي القضية ليست مختصة بموضوع أبي حنيفة بحيث أنه تصير القضية مجتزأة بهذه الطريقة. القضية تحتاج إلى فهم شمولي وفهم منهجي لمثل هذه الأبواب. الآن مثل هذا كلام ابن تيمية، وين موضع كلام ابن تيمية؟ موضع كلام ابن تيمية في خارطة الرد هو أنه لا تجعلني في خصومة مع السلف، اجعلني مع هؤلاء ورد علينا كلنا. تمام، بس لا ترد علي، رد على كلام ابن تيمية وناقش، لا تجعل القضية أنك تجيب بس كلام السلف وتقول انظر من خالفهم فهو كذا وما أدري إيش. طبعا في بعض التسئيلات لمن يثير هذه المشكلة أنه هؤلاء الحركيون اللي ما أدري إيش هم تلاميذ العلمانية ومن هذا الكلام. طيب الآن هذا واحد من كلام لابن تيمية. سأذكر موضوعا آخر. طبعا ابن تيمية له كلام كثير، كلام ابن تيمية نستطيع أن نرجعه إلى بابين في هذه المسألة، نستطيع أن نرجعه إلى بابين. الباب الأول هو كلام ابن تيمية رحمه الله في مدح أبي حنيفة والثناء عليه وتعظيمه و إلى آخره. الباب الثاني في الجواب عن الإشكالات التي أثيرت على أبي حنيفة. ابن تيمية له جوابات كثيرة في مواضع متعددة. جيد، ليس معنى هذا أنه ابن تيمية لم ينتقد مدرسة أهل الرأي في أشياء، لا، انتقد، وهذا موجود عند العلماء بشكل عام، وهذه مسألة علمية ولا إشكال في طرح مثل هذه الإشكالات، مثل هذه الموضوعات، هذا النقاش العلمي. لكن في نفس الوقت ابن تيمية له جوابات عما يقال عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الآن سأذكر نصوصا لابن تيمية في هذين البابين. جيد، الباب الأول ايش قلنا؟ باب التعظيم والثناء، ذكرت فيه نصا، سأذكر نصا آخر ثم أنتقل لبعض نصوص ابن تيمية في التوجيه. جيد، طيب يقول في الفتاوى في المجلد 18، يقول: فصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فهو من أصح الأحاديث، وقال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم. هذا كلام أنس معروف في الصحيح. ثم قال ابن تيمية في تتمة الكلام: فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا يشهد له بالجنة، يعني من الصالحين، وناس من الصالحين لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في طائفة تقول ما نشهد لهم بالجنة، جيد، وقال طائفة ولا نشهد، عفوا، لا يشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه، هذا في من لم يشهد له بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة، يقول ابن تيمية، وقال طائفة بل من استفاض بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، شهدنا له بالجنة، شهدنا له بالجنة. لاحظ المسألة الآن مو مسألة إنه هو كويس ولا مو كويس، هي الفكرة إنه يقول لك من كان من الصالحين ولم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هل يجوز الشهادة له بالجنة أم لا؟ يقول لك في قولين، قال طائفة لا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة بل يشهد لمن استفاض بين المسلمين إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز وفلان وفلان وأبي حنيفة. جيد، مرة أخرى لا تجعل المشكلة بيني وبين السلف، اجعل المشكلة بينك وبين ابن تيمية وأمثاله، وناقش هذه المقولات التي ذكرها ابن تيمية. طبعا كونك تلغي كل هذه القضية فتقول والله أخطأوا في هذه المسألة، أخطأوا في الثناء على أبي حنيفة، أقول لك تمام، صارت أخطأوا، إذا كانت مجرد أخطأوا تمام، خلي استمر في هذا القول، إنه والله في قول لابن تيمية والذهبي وابن كثير والأئمة وابن عبد البر وفلان وفلان وفلان، ولكن كلهم أخطأوا في تقييم المسألة. جيد، لكن ليس هذا حجم المسألة عندكم، ليس هذا حجم المسألة إنه والله هؤلاء لهم قول وأخطأوا، يعني كذا لما تيجي عند ابن تيمية والله أخطأوا في المسألة، ولما تيجي عندي لما أنا ما أخذ هذا يا عديمي اللي ما أدري إيش، أو وإن كانت هذه عديمة قيلت في لأناس آخرين، لكن أمثال مثل هذه العبارات والموجود في كثير منها في عند من تأثر بمثل هذا القول. طيب، إذا هذا النوع الأول من إيش؟ من كلام ابن تيمية اللي هو متعلق بإيش؟ اللي هو متعلق بالثناء. طيب الآن النوع الثاني اللي هو كلام ابن تيمية في إيش؟ أيوة، في توجيه ابن تيمية. يعني أنا في هذه الطريقة في الرد يعني في اشتراك في قضية انه عدم الرد الدخول في الرد التفصيلي على كل نص من النصوص، هذا مسلك سلكه البعض، ويوجد بعض المعاصرين من سلك هذا المسلك اللي هو يأتي للنصوص نصا نصا ويناقشها، ولكن انا برأيي انه ليس هذا هو المسلك الانفع في نقاش المسألة، وانما المسلك الانفع هو رسم اطار منهجي ثم تسكين كل النصوص الجزئية داخل هذا الإطار المنهجي. فهمت الفكرة؟ طيب ابن تيمية سلك هذه الطريقة اللي هو الإجابة المجملة عن الأبواب وليس الإجابة التفصيلية عن كل نص من النصوص، وإن كان قد يكون ناقش بعض النصوص. مثلا ابن تيمية يقول من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقه في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. الآن ترى القضية المركزية المأخوذة على أبي حنيفة والتي يعني خلينا نقول هي التي ولدت كثيرا من الاعتراضات الأخرى هي الموقف من الحديث، جيد، وإنه تقديم القياس على الحديث وتقديم الرأي على الحديث. جيد، هنا ابن تيمية يقول لك ترى في بعض المسائل ابن أبو حنيفة عارض فيها القياس، يعني مقتضى القياس أن يكون كذا، ولكنه عارض القياس وأخذ بالحديث مع كونه ضعيفا عند المحدثين لكن لظنه صحته، وهذا فيه رد على الإطلاق العام الذي يقال فيه إن أبو حنيفة إيش هو دائما يقدم القياس على الحديث. فابن تيمية هنا يوجه القضية ويقول لك ليس صحيحا فمن ظن بأبي حنيفة وغيره إلى آخره. طيب أحيانا من التوجيهات لابن تيمية أنه ترى فيه أنه يذكر أن أبا حنيفة من الأئمة الذين كذب عليهم، ممن كذب عليه. جيد، طبعا هذا يتوجه إلى بعض ما جاء في القضية وليس مطلقا. وليس مطلقا، يعني ليس انه لم يرد نصوص، لا وردت نصوص. ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية: كما ان ابا حنيفة وان كان الناس قد خالفوه في اشياء وانكروها عليه، جيد، وهذه قضية انه اطلع على هذه وما يحتاج اثبات، يعني قال: فلا يستريب احد في فقهه وعلمه، وقد نقلوا عنه اشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا، مثل مسألة الخنزير البري ونحوه، جيد. وبالتالي هذه قضية يناقش فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، عموما النصوص كثيرة، هذان النصان يكفيان في أنه ابن تيمية سلك مسلكين في تناول المسألة. المسلك الأول إيش هو؟ الثناء. وهذا كثير، ابن تيمية له ثناء كثير في الباب، و من نصوص الثناء لم أذكرها قبل قليل، ذكر قضية من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم أكمل النص إلى آخره، جيد. إذن ذكرت كلام ابن تيمية في البابين، في باب الثناء وفي باب توجيه بعض ما قيل، لا على سبيل التتبع، حتى نفهم. أنا نبهت في البداية يجب أن يظل هذا مستحضرا، جيد. أنا لم أذكر هذا على سبيل التتبع الآن، فقط على سبيل الإشارة للقضية المنهجية التي أريد ذكرها، جيد. الظاهر أنه كلام مفهوم، جيد. طيب، الآن هذا مين؟ ابن تيمية. طيب، أنا واحد أروح أقرأ سير أعلام النبلاء للذهبي، والمعلوم عن الذهبي رحمه الله تعالى هو قضية النقد الذي يقوم به في موضوع الروايات. يعني الذهبي ليس مثل كثير من المؤرخين الذين يعني يأتون بالروايات ولا ينقدونها، وإنما الذهبي ناقد، بل يعني هو مدرسة في النقد، بحيث أنه ممكن إنسان يقرأ سير أعلام النبلاء لهذه الفائدة فقط، وهي طريقة الذهبي في نقد الأقوال وفي نقد ما ينقل. والذهبي طريقته في النقد في سير أعلام النبلاء متوجهة إلى بابين. الباب الأول باب الثبوت، يعني يأتي بأخبار فيقول لك مثلا وهذا الخبر لا يعرف أو كذا. والباب الثاني باب التوجيه أو نقد المتن، حتى ممكن يقول لك مثلا حتى التعقب، يعني كل باب، يعني اقصد الباب المتعلق بالمتن، فمثلا ياتي لك باثار منقوله عن بعض الائمه وفيها خطا، يقول لك وفلان حتى وكان من السلف او من الكبار او من المتاخرين او ايا كان، يقول لك واخطا فلان، بل هو مثلا ياتي لك بنص في ذم مثلا، يقول لك بل هو احق بالذم وقد بالغ في هذه القضيه وقد مدري ايش كذا. والذهبي معروف في هذه القضيه. لما تقرأ ترجمة أبي حنيفة في سير أعلام النبلاء عند الذهبي رحمه الله تعالى، ثم تسمع كيف قيم يعني الأخ المتبني لهذه الأطروحة في الطعن بأبي حنيفة واللي ينشرها دائما واللي هو المروج لها والمؤصل لها، كذا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء كذا، يعني عارف اللي هو، وهذه مشكلة مركزة الأمور بطريقة خاطئة، قال لك ويعتمدون، أذكر كلام بالنص، قال ما أدري إيش قال قبل كلمة الآثار، يعتمدون أو شيء، الآثار المكذوبة في مدحه في سير أعلام النبلاء كذا، تمام؟ يعني هذا الآن سير أعلام النبلاء، أنت في الموقع، الآثار المكذوبة في مدحه في سير أعلام النبلاء، والذهبي إيش يسوي؟ بيقلب بطاطس. الذهبي مو صحيح، ما يصير الواحد يجي يتكلم عن الذهبي ينسف الروايات كذا، الآثار المكذوبة في مدحه في سير أعلام النبلاء، أنت إيش جالس تربي الطلاب على إيش؟ إنسان يحترم، يعني يحترم الأئمة، يحترم العلماء، ويعرف الآثار وكذا وإلى آخره. وترى بالمناسبة كل هذا الرد العلمي هو ترى احتراما للسلف الذين تكلموا في هذه المسألة، جيد. لولا أن السلف تكلموا بالفعل في هذه المسألة لما كان الإنسان أجاب بهذه الطريقة العلمية بعد انتشار هذه القضية، فهذا كله احتراما لما قيل. طيب، فأنت الآن لما تفتح سير أعلام النبلاء للذهبي مرة أخرى، اجعل الخصومة بينك وبين هؤلاء وليس بيني وبين السلف. أبو حنيفة الإمام، فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى آخره، وذكر كلاما كثيرا، ثم قال: وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، حدث عنه خلق كثير وذكر كثيرا ممن حدثوا عنه، ثم ذكر نصوصا كثيرة في مدحه والثناء عليه. طيب هل مارس النقد في هذه النصوص؟ ها؟ أول شيء بناء على المنهج العام الذي يسير عليه الذهبي فينبغي أن يقال نعم. طبعا بس ملاحظة حتى ما يأتي استدراك في هذه القضية بطريقة خاطئة، كلامي لا يستلزم صحة كل ما أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ولم يتعقبه، فهمت الفكرة؟ وإنما الكلام في أن منهجية الذهبي العامة والتي هي سائر عليها في مختلف التراجم التي فيها الروايات أنه ينقد الروايات من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة التوجيه. طيب العجيب أنه في ترجمة أبي حنيفة تحديدا نقد بعض الروايات، يعني ليس فقط اعتمادا على منهج الذهبي العام، وإنما حتى في ترجمة أبي حنيفة الذهبي كان يمشي بهذا الحس النقدي. فمثلا ذكر قصة مشهورة عن أبي حنيفة أنه هي اللي هي إيش، قال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها، فقيل تعلم القرآن، فقلت إن حفظته فماذا يكون في آخره؟ قالوا تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيه من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك. تمام، هذا تعقب الذهبي حتى بس هذا الجزء. قال الذهبي: قلت من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، وإلا قد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد ومدريش. الذهبي جلس يتعقب المتن الآن، جيد، تتمة الحكاية. يقول الذهبي: قال قلت فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني، إلى آخره. تمام، قلت، الذهبي يقول هذا في الحديث اللي من قيل له أطلب الحديث، قلت: الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلقة فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه، جيد، وهي في القصة أنه عدل عن هذه القضية. تمام، إلى أن أنهى النص، عفوا حتى قبل النص ذكر علم الكلام. قال الذهبي: قلت قاتل الله من وضع هذه الخرافة، وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ فهمين المنهج النقدي اللي ساير فيه الذهبي؟ قال: قلت فإن تعلمت الفقه، قالوا تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابا. قلت اللي هو أبو حنيفة: ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلزمت الفقه وتعلمته. جيد، هذا نقد الذهبي الآن لهذه القصة. جيد، ثم ذكر قصة أخرى، ثم قال الذهبي بعدها: وهذه أيضا الله أعلم بصحتها. إذن الذهبي جالس يمارس إيش؟ القضية النقدية في ترجمة أبي حنيفة. ثم ذكر أمورا كثيرة عن في ترجمة أبي حنيفة كعادته في النصوص التي ينقلها عن المتقدمين في هذه القضية، من ذلك الكلام الذي نقله عن ابن المبارك، عن يزيد بن هارون، عن أبي معاوية الضرير، عن يحيى بن سعيد القطان، عن حفص بن غياث، عن الشافعي، عن إلى آخره، نقل كلاما كثيرا في مدح أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن السلف. هل يمكن أن يكون بعض هذه النصوص التي نقلها فيها شيء من الضعف؟ ممكن، جيد، بس نفهم أنه هذه النصوص ليست من النصوص المكذوبة والتي مرت هكذا أوردها الذهبي، لا، وإنما هي سائرة على نظام الذهبي رحمه الله تعالى في النصوص. طبعا لسه أنا ما استدلت بنصوص السلف، أنا جالس أتكلم عن الذهبي، نصوص السلف سآتي إلى بعضها بعينها. جيد، طيب الآن هذا المثال الثاني اللي هو إيش؟ الذهبي. خلصنا من ابن تيمية الحمد لله، والآن انتهينا من الذهبي. تروح لابن كثير في البداية والنهاية كعادته في الترجمة في السنوات، في سنة يأتي بالوفيات في تلك السنة، تقرأ أبو حنيفة ترجمة أبي حنيفة، استجد المدح الثناء كذا، وإن كان لم يتكلم كثيرا في القضية. طيب نجي حتى خلونا قبل ابن عبد البر، يعني ودي أنا بصراحة إنه يعني نفهم الإشكال في تصوير المسألة إن هي قول واحد فقط، وإنه لا يوجد في المتقدمين من تناول المسألة. سأكتفي الآن بنص واحد ليس في مدح أبي حنيفة، وإنما ميزة هذا النص أنه آت من شخصية متقدمة في وقت السلف من أشهر الشخصيات التي ردت على الجهمية, يعني ردا طبعا تعرفوا دائما هم ينسبوا لأبي حنيفة زي كذا قضية أنه خلق القرآن كذا, وبعضهم يقول رجع, بعضهم يقول كذا إلى آخره, والإرجاء هو عموما من أشد الناس, هذا من أشد الناس على أهل البدع عموما, جيد, وهو من أكثر من يعتز به عند خطاب من يعظم السلف في الرد على البدع وكذا وإلى آخره, اللي هو عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد له نقد معروف على بشر المريسي, وحتى الشباب ترى يعني خلينا نقول الشباب المتحمسين اللي طعن في أبي حنيفة مدريش معتنين جدا بكتاب أو بعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. هنا هذا ليس, سأقرأ نصا ليس مدحا في أبي حنيفة, بس ليش أوردت هذا النص حتى نفهم مكانة المسألة فين, وين رايحة مكانة المسألة. هل باب أبي حنيفة, هل باب أبي حنيفة باب المبتدع الضلال المدري إيش كذا كذا إلى آخره, أو هو باب دون ذلك؟ وإن كان في رأي عثمان بن سعيد هو من جملة, يعني هو الآن هذا نقد يعتبر, يعني عرض ذكر أبي حنيفة في معرض الذم وليس في معرض المدح, لكن انظر تفاوت رتب المسألة, تفاوت رتب المسألة بين الأطروحة وبين هذا الكلام. هل يوجد كلام آخر شديد؟ هل ماشي, أنا ما أتكلم عن هذا, أنا بس أتكلم عن كيف أنه في هذا النص أتي بهذا العرض. قال في معرض كلامه على الجهمية, يقول فإن كان أبو حنيفة استحق بما أفتى من خلاف تلك الروايات أن تنسب أو أن ينسب إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, استحققتم أنتم أن تنسبوا إلى رد ما أنزل الله, بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة, لأن أبا حنيفة قد وافقه على بعض فتياه بعض الفقهاء, قد وافقه على بعض فتياه بعض الفقهاء, ولم يتابعكم على مذاهبكم إلا السفهاء وأهل البدع والأهواء ومن لا يعرف له إلها في السماء, فشتان ما بينكم وبين أبي حنيفة فيما أفتى. فهمت الفكرة؟ فشتان فيما بينكم أو ما بينكم وبين أبي حنيفة فيما أفتى, لأنه ليس من كفر كمن أخطأ, لأنه ليس من كفر كمن أخطأ, ولا هما في الإثم والعار سواء. جيد؟ الآن هذا الكلام ليس للنتيجة النهائية, وإنما حتى نفهم أنه حتى أناس من سادة أو من أشهر من رد على البدع أو على الطوائف من السلف, ممن يعني تخصص في هذا المجال وهذا الكلام, من نفس الرد على بشر المريسي, يعني من نفس الكتاب الذي نقض فيه الدارمي بشر المريسي. سأتي بعد قليل كلام السلف, الآن ننتقل إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ابن عبد البر زي ما قلت لكم حياخذ يعني إيش أكثر الحديث من الأسماء ومن الأئمة العلماء. الإمام ابن عبد البر قطع أي يعني خلنا نقول مدخلا على إنه الإنسان يقول ابن عبد البر ما طلع عن تفصيلي المشاهد, أتالك بما ورد في الذم ورواه بأسانيدي, هو حدثنا فلان حدثنا فلان ويأتي لك بنصوص الذم, خلاص يعني ما فيه تماما. وبعد ما انتهى من إيراد نصوص الذم قال لك حدثنا فلان وبالأسانيد نصوص المدح عن المتكلمين عن السلف, تمام, يعني أتالك بالأسانيد هنا بالأسانيد هنا. لم يكتفي بهذا, بل أتى للنصوص التي فيها الذم وعمل لها توجيه, قال لك فين, إيش الفكرة, ليش قالوا هذا, وين الباب, كيف نفهم هذه النصوص. ثم بعد ذلك عقد بابا خطيرا, بعد ما انتهى من هذه القضية عقد بابا خطيرا. طبعا هذا من جامع بيان العلم وفضله, وهذا الكتاب بالمناسبة كتاب جليل لم يعط حقه, كتاب جامع بيان العلم وفضله. قد يكون سبب عدم إعطائه حقه أنه يعني كتاب كبير وفي أسانيد كثير وروايات كثير, لكن ابن عبد البر له تعليقات في جامع بيان العلم وفضله رهيبة, وحتى بالمناسبة هو من أفضل الكتب في توجيه كلام السلف عموما حتى في الأمور السلوكية والأمور العلمية. طيب, ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله ذكر نصوصا بأسانيده متعددة في الذم. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة. وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة. هذا الآن ابن عبد البر من أصحاب الحديث. ابن عبد البر ما يحتاج نتكلم، يعني اللي ما يعرف ابن عبد البر يقرأ ترجمة ابن عبد البر. قال: وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك. والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر. قال: وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل. هذا كلام ابن عبد البر. وكثير منه، وهذه نقطة جميلة ورهيبة وسيأتي إثباتها بعد قليل، وكثير منه تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي. كثير مما أخذ على أبي حنيفة في هذه القضية لم ينفرد به، قاله من قبله وقال به من بعده. وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق أبو حنيفة وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع. وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل. هذا النص نص رهيب، نص منهجي، نص مهم جدا. طيب سيكمل الآن، يريد أن يستدل على أن هذا الذي أخذ على أبي حنيفة ترى أخذ على غيره، ولكن فيه فرق في النسبة. جيد. انظر ماذا فعل الآن، أتى بما قيل في الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الليث بن سعد، قال: أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الإنقياد إليه أو طعن في سنده. ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك. واضح؟ طبعا أبو مالك معروف أشهر مسألة أخذت عليه إيش؟ أشهر مسألة أخذت على مالك في قضية الخيار، إلغاء الخيار في البيع، والسنة في ذلك واضحة وصحيحة وثابتة وإلى آخره، حتى أن ابن أبي ذئب الذي كان معاصر لمالك وهو من أئمة السلف قال في مالك قولا عظيما، قال في مالك قولا ما أدري أنا ما مر علي في أبي حنيفة، كل من تكلم في أبي حنيفة ما مر علي مثل قول ابن أبي ذئب في مالك. جيد. أو يعني ربما قليل من عبارات ممكن تصل لهذه المرحلة. إيش مأخذ ابن أبي ذئب على مالك؟ نفس المأخذ، ردت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يا مالك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار، وهو له مذهب في الخيار في قضية. ابن عبد البر هنا يريد أن يقول لك: يا أبو الشباب، حاول تفهم الملف كاملا، القضية لن تقعد بك عند أسماء محددة. هذه الروايات الكثيرة التي وردت تحتاج أن تفهم أبعادا منهجية لتتعامل معها، وإلا لو وقفت عند أفراد الروايات والنصوص لن يسلم لك إمام، لن يسلم لك أحد. جيد. طيب الآن هذه النقطة الأولى. طب لماذا ترى فكرة قضية تأثير أنه هذا من أهل الرأي وأنه أهل الرأي لهم إشكال في قضية هذا، تأثير هذا على المحدثين ترى كان كبيرا جدا، تأثيره أنه يعني يرون أنه هذه مشكلة حقيقية وكبيرة، وكانت ساخنة المشكلة في وقته، حتى إن بعض المحدثين وقع في الخطأ والخطل والزلل بسبب مبالغته في الصراع مع أهل الرأي. أعطيني المجلد الرابع من تهذيب التهذيب. الآن أذكر لكم مثالا عن أحد المحدثين الكبار، جيد، ممن كان من صلبا على أهل الرأي، وقع في إشكالات، جيد، وهذه الإشكالات يذكرها ليس أهل الرأي وإنما المحدثون. عندنا نعيم بن حماد رحمه الله، نعيم بن حماد أحد المشهورين جدا من السلف، وهو من الذين روى عنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن المشهورين جدا، وكان من أشهر ما اشتهر به الصلابة على أهل الرأي وأهل البدع. طيب انظروا بالله، ركزوا معي جيدا في نعيم بن حماد حتى نفهم حرارة تلك المسألة، وكيف أنه أحيانا قد تصل إلى قضية البغي. جيد، طيب أول شيء أريد أن أذكر ما يبين شدته أو خلنا نقول قوته في الانتصار للسنة ومحاربة البدع وما إلى ذلك. قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة، وهو شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواء. هذا طبعا شيخه، ومنه تعلم نعيم بن حماد، ومنه تعلم نعيم بن حماد. طيب طيب هنا كلام كثير في الجرح والتعديل. قال عباس بن مصعب: وضع كتابا، يتكلم عن نعيم، وضع كتابا في الرد على محمد بن الحسن وشيخه، تمام، شيخه اللي هو مين؟ أبو حنيفة، وكتبا في الرد على الجهمية، وكان من أعلم الناس بالفرائض. فقال ابن المبارك: قد جاء نعيم هذا بأمر كبير، إلى آخره. طيب لسه ما جاء موضع الشاهد اللي أنا أبغى أوصل له. أيوة هذا الحديث، لكن مشكلة ما شفنا. إذا واحد بس شوف لي في السير، سير أعلام النبلاء نعيم، ترجمة نعيم بن حماد سريعا، بس اكتب نعيم بن حماد سير أعلام النبلاء. طيب انظروا المثال، المثال أن نعيم بن حماد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلي 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 هذا خلي لأنه ما في تسجيل، خلي خلي واحد ثاني يفتح، خلي هذا خلي. ها طيب ماشي ماشي. طيب نعيم بن حماد يا جماعة شوفوا، روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مشهور اللي هو حديث الافتراق، حديث الافتراق، تفترق أمتي على 73 فرقة، حديث مشهور، جيد. هذا الحديث له رواية أصل تعتبر، يعني اتفق عليها، اللي هي إثبات أصل الافتراق وعدد الفرق. وهذا الحديث في أصله مختلف في ثبوته صحة وضعفا، بغض النظر كثير من المحدثين يصحونه، ومنهم من يتوقف في تصحيحه. هذا من حيث أصل الحديث. الزيادات جلها وجمهورها واضح الضعف، اللي هي إيش الزيادات في الحديث، اللي هي في تحديد إيش الفرق الناجية، اللي هي ما كان عليه أنا وأصحابي وكذا، أو في تحديد بعض الفرق المنحرفة. نعيم بن حماد لما روى الحديث ذكر قضية الفرقة المنحرفة، أنا أحاول آتي بالرواية كاملة. أيوة هذا هو، هذه هي، هذا ذكرها الذهبي في السير، هنا في تهذيب التهذيب ذكرها مجملة. ركزوا معي يا جماعة حتى نفهم السياق. طبعا أول شيء الذهبي قال قبل النص مباشرة، قال: قلت نعيم من كبار أوعية العلم، لكن لا تركن النفس إلى رواياته. قال أبو زرع الدمشقي: قلت لدحيم: حدثنا نعيم بن حماد. طبعا أبو زرع الدمشقي ودحيم من المشهورين الثقات من الشاميين الكبار. قلت لدحيم: حدثنا نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. جيد. فقال هذا حديث صفوان بن عمرو حديث معاوية. قال أبو زرعة: وقلت لابن معين في حديث نعيم هذا، فأنكره. فقلت: من أين يؤتى؟ قال: شبه له. جيد. طيب، الآن ساقع عليكم الموضع الشاهد. هذه الآن الفكرة التي في أساس الرواية. قال ابن عدي رحمه الله بعد أن أورد هذا كلام من حجر في التهذيب، بعد أن أورد هذا الحديث من رواية سويد بن سعيد عن عيسى: هذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس، فتكلم الناس فيه، ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له الحكم المبارك إلى آخره. قال عبد الغني ابن سعيد المصري: كل من حدث بهذا غير عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنما أخذه عن نعيم. طيب، الآن هذه الجملة موضع الشاهد، إيش يقول؟ قال: وبهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث. وبهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم. الآن إيش الفكرة؟ فكرة أنه وصل الإشكال في هذا إلى توهم روايات باطلة. عد الله أعلم إيش أصل هذه الرواية، قد تكون، وهذا الذي أتوقعه والله أعلم، إنه يكون أصل هذه الزيادة هي من كلام أحد العلماء، من كلام من أحد العلماء. جيد. إنه يعني يفسر أو يعلق على الحديث إنه أسوأ هذه الفرق هي كذا وكذا وكذا، وبلا شك إنه هذا أيضا نوع من المبالغة أو مبالغة شديدة. ثم قد يكون التبس على نعيم كلام ذاك وأورده، وإلا فلو أخذت القضية مجردا لاتهم نعيم بالكذب. جيد. ولكن العلماء لمجموع حال نعيم لم يتهموه بالكذب، وإنما قالوا شبه له. الآن ليش ذكرت هذه الرواية؟ حتى نفهم أنه قضية الصراع بين أهل الحديث وأهل الرأي كانت واصلة مواصيل كبيرة جدا، لم تكن قضية سهلة. طيب، نرجع لمين؟ لابن عبد البر. قال: ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء. الآن النقمة الأولى إيش؟ رد الحديث لأجل القياس. قال شوف، لاحظوا الآن جالس يتبع المشكلات مشكلة مشكلة ويوجهها. قال: ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، نفس ما قال هناك، يعني يقول مو خاص أبو حنيفة، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضا مع هذا يحسد، وكان أيضا مع هذا يحسد، وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابا أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله. وهو إيش؟ جمعه، يعني في كتاب آخر لابن عبد البر، الانتقاء، اسمه الانتقاء، وكان من العلماء الذين أفردهم بالكلام أبو حنيفة. طيب، الآن لاحظوا التوجيه لهذه القضية. يقول لك المسألة الإرجاء ليست خاصة بأبي حنيفة. طب يعني مين كان مع ناس يعني ما لهم دخل بالحديث والرواية؟ لا، كان هناك من المشتغلين بالحديث وبالرواية وبكذا ينسبون إلى أنواع من البدع. جيد. وهذا معروف عند المحدثين في مسألة الرواية عن أهل البدع. وإذا نظرت في صحيح البخاري ستجد أناس ممن نسبوا إلى الإرجاء وإلى القدر وإلى 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 إلى آخره. يقول لك ابن عبد البر إن يعني خلينا نقول التركيز الذي ناله أبو حنيفة في تتبع أقواله ونقده لم يحصل لغيره لإمامته، واضح؟ وذكر سببا آخر ذكرته قبل قليل. طيب، ثم أسند ذكر بإسناده إلى يحيى بن معين رحمه الله يقول: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال: كان أنبل من ذلك. جيد. ثم ذكر عدة أسانيد إلى ابن معين رحمه الله تعالى. طبعا ابن معين ثابت عنه الثناء على أبي حنيفة، ثابت عنه الثناء على أبي حنيفة. جيد. وابن معين أحد أئمة السلف، يعني ما يحتاج أيضا نذكر ابن معين رحمه الله. طبعا ابن معين له عدة نصوص، و بعضها في ثابت في كتبه، يعني في كتب السؤالات عنه، وبعضها من الكتب التي أسندت إليه عبارات متعددة، عبارات متعددة عن أبي عن ابن معين رحمه الله في الثناء على أبي حنيفة. وفي أحدها نقل عن يحيى القطان اللي هو شيخ الإمام أحمد ومن أئمة السلف أيضا الثناء على فقه أبي حنيفة وعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله. طيب، بعد ما ذكر شو اسمه ابن عبد البر بعض الآثار عن ابن معين كما قلت لكم في مدح أبي حنيفة، ذكر أثرا عن شعبة، وشعبة أقدم من كثير ممن تكلم في أبي حنيفة من السلف. جيد. شعبة أول شيء ليس فقط من أئمة السلف العاديين، شعبة من يعني من المراكز الكبرى عند السلف رحمهم الله تعالى، وكان إماما بصيرا بالرجال، معتدلا، عالما، يخشى الله إلى آخره. وشعبة أيضا ثابت عنه الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني في أكثر من إسناد. ابن عدي أخرج كلام شعبة رحمه الله تعالى في بإسناده في الكامل في الضعفاء، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى أظن في الانتقاء أسنده، وهنا ذكره معلقا، قال الحسن ابن علي الحلواني: قال لي شبابه ابن سوار: كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة، كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة. الآن هذه يعني خلاص، يعني خلينا مدام دخلنا في هذه خليني أعلق التعليق المتعلق بكلام السلف. الآن الخصومة ينبغي أن لا تجعل بينكم أو بيننا وبين السلف، وإنما تجعل بينكم وبين الذي ذكرتم في البداية اللي هم مين؟ الأئمة الذين وصلوا إلى موقف نهائي من أبي حنيفة بعد معرفتهم بكلام السلف، واحد. وأن تجعل الخصومة بيننا وبين من ورد عنهم من السلف الثناء على أبي حنيفة. طيب، هل من ورد عنهم الذم أكثر أو الثناء أكثر؟ ابن عبد البر يرى أن الذين ورد عنهم المدح أكثر، وإن كنت ما أظن أن هذه النتيجة صحيحة، وأن يعني كثير ممن تكلم في المسألة إذا أردت أن تعد وتحصي فالله أعلم ما ورد في الذم ربما يكون أكثر، لكن يعني بس هذا أقول من باب الإنصاف، يعني فهمت الفكرة؟ ولكن الفكرة أن أناسا من أئمة السلف ورد عنهم إيش؟ المدح والثناء. وانت الحين تقول السلف طيب تمام، هي السلف هي اجماع؟ تقول لي والله ما ادري مين نقل الاجماع، اقول لك تمام، في من نقل الاجماع، لكن القضيه حقيقه ليست اجماعا، ليست اجماعا. فاذا تقول لي السلف اقول لك طب تمام، هناك اناس من ساده السلف اثنوا على ابي حنيفه ومدحوهم. جيد، واضح الفكره؟ فلا تجعل الخصومه بيني وبين اسم السلف هكذا وكانه امر لا يوجد فيه مخالف. ابن عبد البر في كتابه الانتقاء اللي جمع فيه سيرة أبي حنيفة عدد بالأسماء واحدا واحدا الذين أثنوا على أبي حنيفة. تعرفوا كم عدد؟ كل من سبقه طبعا طبيعة الحال، كم عدد؟ بعضهم بالأسانيد، بعضهم ذكر حدثنا فلان 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 ثم يذكر النص، وبعد ما انتهى من الأسانيد التي فيها كلام العلماء في مدح أبي حنيفة صار يذكر الأسماء مجملة، يقول وأيضا ورد المدح عن فلان وفلان وفلان. الذين ذكرهم ابن عبد البر بأسمائهم في الانتقاء 67 عالم، ذكر 67 من العلماء ممن أثنوا على أبي حنيفة. جيد، وهو من أكثر من اشتغل بالروايات في قضية النقل المدح والنقل الذم. طيب هنا في جامع بيان العلم وفضله ماذا يقول؟ يقول الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه. هنا إذا كانت العبارة بهذه الطريقة فهي صحيحة، إذا كانت رووا جيد. قال الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء، وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. طيب بعد ما فرغ ابن عبد البر من هذا الكلام كله في الإسناد والتوجيه، عقد بابا مهما، وهذه قضية منهجية مهمة ننتبه لها. قال باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. أول شيء أسند حديثا، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء إلى آخره، جيد. ثم قال رحمه الله تعالى، اسمعوا ماذا قال. قال قد غلط فيه كثير من الناس، يقصد هذا الباب، وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله إلى آخره. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه من جمهور المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين أن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض السيف تأويلا واجتهادا. يقول القضية ما هي بس كلام، وصلت أحيانا إلى قتال تأويلا واجتهادا. لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه. قال ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه ما يوضح صحة ما ذكرنا. يعني يقول لك ما هو كلام عام، يقول لك الآن أبغى أذكر لك طبعا بالأسانيد كلام من كلام العلماء الكبار في بعض. هذه الأمثلة التي سأذكرها لك يقول لك هذه من الأمثلة التي لا تلتفت إليها ولا تنظر عليها. ما قضية أبو حنيفة، هذه قضية عامة الآن العلماء، جيد، يتكلم عن نصوص ليست خاصة بأبي حنيفة. يقول لك هذا الباب ليس بابا. وهذا يا جماعة لازم نفرق بين قضايا الدين، قضايا الشريعة، وبين القضايا التنزيلية المتعلقة بالأعيان والأحداث. هذه تختلف فيها الأنظار وتدخلها كثير مما يدخل الناس، وكثير منها صواب وكثير منها أيضا خطأ. نقل مجموعة من مقولات العلماء في بعض، تمام. أول شيء نقل كلام أهل الرأي في المحدثين مثل ما تكلم المحدثون في أهل الرأي، ذكر كلاما كثيرا. ثم أنا سأقف فقط يعني يمكن مع نص واحد أو يمكن نص واحد بس حتى نفهم القضية. أسند إلى الإمام الزهري وهو أجل من كثير ممن تكلم في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، جيد. قال ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة، ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. هذا النص قيل مثله في من؟ في أبي حنيفة، صح ولا لا؟ نفس النص. قال طبعا وفي تكملة في ذم الرافض، بس هذا الجزء الأول متعلق بأهل مكة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام، وما استثنى منهم أحدا، وفيهم جلة أو من جلة العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين، وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء. تعرفون كان في علماء من أهل مكة الكبار ممن يفتي بجواز المتعة، جيد، منهم من جريج وغيره، وكان بعضهم قد اتبع قول ابن عباس في قضية الصرف، مسألة في الربا، وهي مما أنكر على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جيد. الزهري يقول: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة، جيد. طيب الآن هذا مثال. مرة أخرى في هذا الفيديو لا أتتبع الجزئيات بتفصيل، يعني الآن لو جاء واحد قال والله بس يمكن في واحد من الإسناد إلى آخره، مع أنه هنا في هذا النص حتى يعني المحقق ذكر الإسناد في وتتبع الحكم عموما عن الإسناد حكما عاما، إسناده صحيح ورجاله ثقات، جيد. سنقول هذا احترازا بس، قضية هذه ثابتة بين العلماء أنه يأتي كلام شديد، كلام الإمام مالك في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق معروف صاحب السير، جيد، سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام مبنية على سيرة ابن إسحاق. الإمام مالك يقول عن ابن إسحاق: دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاج. اقرأ ترجمة محمد بن إسحاق وانظر من اعتمد كلام مالك في هذا، ما الذي اعتمد كلام مالك في ابن إسحاق، بل بالعكس يذكرون كلام الإمام مالك على أنه مثال من أمثلة العبارات التي لا تؤخذ. فهمت الفكرة؟ فهي القضية ترى ليست خاصة بأبي حنيفة. والله تقول لي بس لا ورد عن أبي حنيفة الكلام أكثر، ولك تمام، بس أنت افهم الآن فكرة الباب. لو كانت القضية بمقتضى أن قول لبعض أئمة السلف أو لأئمة من السلف أو الكثير، إذا كانت القضية مجرد أن أئمة من السلف قالوا قولا، فبهذا المنطق لن يسلم لك أحد، بهذا المنطق لن يسلم لك أحد. ولذلك من فقه ابن عبد البر بعد أن ذكر هذه المسألة قال لك: باب حكم كلام العلماء بعضهم في بعض. طبعا يا جماعة الإنسان المعتدل الفاهم يستطيع أن ينظر إلى الأمر بشمولية، جيد، يعني يقصد هذا الباب ليس تسويدا لقضية الكلام، يعني لقضية العلماء، لا، وإنما أن تفهم أن العالم هذا ترك ميراثا عظيما وكبيرا وكثيرا بشكل عام. العلماء وقاموا بسيرة كبيرة في خدمة الدين ونصرته والجهاد في سبيل الله و إلى آخره، ولكنهم لم يسلموا من الخطأ، لم يسلموا من الخطأ. فإذا أردت أن نضع الضوء على جانب من جوانب الخطأ ستفهم أن هناك من العبارات ما قيل في كذا وما قيل في كذا وما قيل في كذا. واضح الفكرة؟ وذكر ابن عبد البر أسانيد متعددة عن كلام العلماء. نقل كلام الأعمش عن الشعبي. احتاج نقول من هو الشعبي؟ الإمام الشعبي. احتاج نقول الشعبي من أعظم أئمة التابعين. ذكر إبراهيم النخع عند الشعبي فقال: ذاك الأعور الذي يستفتى بالليل ويجلس يفتي بالناس بالنهار، يفتي للناس بالنهار. قال: فذكرت ذلك إبراهيم، فقال: ذلك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا. تمام. قال ابن عبد البر: معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا، بل هو إمام جليل، والنخع مثله جلالة وعلما ودينا، وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني إلى آخره، ولم إلى آخره الكلام. وهكذا هذا الفصل طويل جدا، تتبع فيه ابن عبد البر نصوصا من كلام العلماء بعضهم في بعض. هذا الإلحاق المنهجي، هذا الإلحاق المنهجي لقضية أبي حنيفة بهذا الباب، هذا الفقه. فهمتوا الفكرة؟ عشان كذا جلس أقول لكم إنه الرد اللي بقدمه ليس ردا في تتبع أفراد، هي فكرة منهجية. تفهم هذا الباب ما يعني هذه القضية ما بابها، ما وجهها، وتلحقها بما يشبهها من الأبواب. الكلام عن ابن عبد البر وتوجيهه لهذه القضية كلام كثير. طيب خلاصة الكلام الآن، خلاصة الكلام في النقطة الثانية هذه، هي أنكم بتصويركم القضية وكأنها معارضة منا لقول السلف ومصادمة منا لمواقفهم ولما كانوا عليه واتباع منا للهوى، وفضلا عاد عن تفسيرات البعض أن حركية وتغليب المدريش والآخري وتأثر بالمنهج العلماني للآخري، أن تصويركم هذا تصوير باطل ظالم، وأن موقفنا هو موقف ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن عبد البر وغيرهم من العلماء الكثر الذين لا يسع المقام لتتبع مقولاتهم، وكما قلت لم أورد منهم أحد من المتكلمين ولا من الحنفية حتى لا يقال شيء، وفي نفس الوقت موقفنا هو موقف بعض السلف الذين أثنوا على أبي حنيفة وبينوه، وأن هذا الموقف في المدح ليس موقفا أعمى لم يرى ولم يبصر ما قيل في ذم أبي حنيفة، بل هو موقف من أبصر الذم ورواه وأسنده وذكره على وجه التفصيل كابن عبد البر، ثم وجهه وسكنه في عنوان معين وفهم كيف تؤتى القضية وتتناول. واضح القضية؟ هذه خلاصة هذه النقطة الثانية حتى لا تصور القضية على غير حجمها وعلى غير حقيقتها. طيب، أدنى ما يمكن أن نخرج به من نتيجة في هذا الباب، أدنى الثمرات، لو قلت تمام أنتوا تبى تأخذ موقف ابن تيمية والذهبي وابن عبد البر والأئمة هؤلاء وموقف شعبة بن الحجاج وهذا، تمام أنا بأخذ موقف إيش الذين ذموا، جيد، قل له أدنى الثمرات أن تدرك خارطة المسألة بهذه الطريقة وتعرف أن مخالفيك في هذه المسألة ليسوا جهالا ولا أصحاب هوى، وإنما هم أئمة علماء من كبار أئمة المسلمين الذين وصلوا إلى ما وصلت إليه من معرفة بتلك التفاصيل وأسندوا وحللوا ووجهوا وسكنوا المسألة. هذا أقل شيء في القضية، وأن لا تجعل القضية أنها مصادمة واتباعا للهوى وابتعادا عن كذا إلى آخره. واضح؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من النقطة الثانية اللي هي أهم نقطة وأكثر نقطة في هذا الباب. بقيت نقطتان سأتناولها بشكل سريع جدا بإذن الله تعالى. حقيقة النقطة الثالثة سأتجاوزها، هي النقطة الثالثة كان فكرتها هي يعني قواعد منهجية في فهم كلام السلف عموما، يعني حتى أيضا تكون القضية منهجية وليست خاصة، لكني سأتجاوزها ربما، يعني خلنا نقول تناولت شيئا منها في النقطة الثانية فأتجاوز النقطة حتى اختصارا. بقيت النقطة الأخيرة الرابعة، النقطة الرابعة هي متعلقة بالمصالح والمفاسد المرتبطة بهذا الباب، مصالح والمفاسد المرتبطة بهذا الباب. بعض من لم يحقق في النظر في طبيعة الصراع والخلاف في هذه المسألة يظن أن الباب الأساسي في هذه القضية هي مجرد مصالح ومفاسد، وأنا أقول حتى لو كانت مجرد مصالح ومفاسد فهي حرية بأن تعتمد في مثل هذا الباب الذي هو ليس من قضايا الدين المحضة، ليس من قضايا الدين المحضة اللي هي ليست من الأحكام الشرعية المحضة، وإنما هي قضية متعلقة بالأعيان والأشخاص، جيد؟ فلو قلنا بدون كل الكلام السابق أنه المصالح والمفاسد تقتضي أن لا تثار الخلافات في هذه المسألة، جيد؟ لكان ذلك مما ينبغي أن يعتبر، ولكن حتى لا يأتي الطرف الآخر فيقول أنتم ما عندكم إلا مصالح ومفاسد، ما تعرفوا الدين، تجاملوا في الدين، كل شيء عندكم مصلحة، كل شيء مدري إيش، نقول لهم تمام نعرض العرض السابق. طيب الآن بعد ما انتهينا من هذا نجي قضية المصالح والمفاسد بشكل سريع أيضا، لأنه الموضوع لا يحتمل حقيقة لا يحتمل النقاش التفصيلي. ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ها؟ فإذا اختلفتم فقوموا عنه. طيب، هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله بوب عليه تبويبات جميلة جدا. الإمام البخاري بوب عليه تبويبات جميلة جدا، أخرجه في عدة مواضع. واحد من التبويبات قال: باب كراهية الخلاف، باب كراهية الخلاف. وباب آخر بوب على هذا الحديث فقال: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. لاحظتوا تشابه القرآن وما يمكن أن يقود إليه من الاختلاف في أنه ما وجه هذه الآية، ما دلالتها، لا لا كذا إلى آخره. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن، مو عن أبي حنيفة، أنه هو عن القرآن. القرآن إذا كان مجلسكم عن القرآن سيؤدي إلى هذه الاختلافات، قوموا. فاقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فما بالكم بالكلام عن قضية في عين من الأعيان أنه اختلف الناس. يا أخي اختلف السلف، هذا قال كذا وهذا قال كذا، هذا لماذا تجعلها قضية من قضايا الدين الكبرى وتجعل قضية كأنها طب سببت مشاكل وخلافات وصراعات؟ نعم سببت مشاكل وخلافات وصراعات الآن يا أخي، بس على الأقل من باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ما تبغى تأخذ فقه بحنيفة، لا تأخذ فقه بحنيفة. ما تعتبر أن الفقه هذا ينبغي أن يعني أن تدرسه في مدارس، لا تدرسه في مدارس. إحنا مثلا في البناء المنهجي ندرس المذاهب الأربعة، إحنا نعتبر أن فقه أبي حنيفة كما اعتبره عامة أهل السنة من القرون أنه والله هو أحد المذاهب الأربعة. إحنا بناء المنهجي عندنا مذاهب الأربعة. عندك برنامج ثاني تبي تسويه، ما تبي تعتمد فقه أبي حنيفة، لا تعتمد فقه أبي حنيفة عادي. ترى انت تدرس المذاهب الثلاثة، درس المذاهب، تدرس مذهب اهل الحديث بدون ما تدرس مذهب، درس مذهب الحديث بدون ما تدرس أهل. بس تخلي القضية صراعا بين الحق والباطل والى اخره. ويا رجل القضية في كثير من الاتباع والنقاشات الحاصلة وصلت الى مكان لا يرضي الله، لا يرضي الله. مسألة التفرق والصراعات التي حصلت لم تقتصر على أنه إيش الموقف من الشيخ الفلاني ولا من الشيخ الفلاني ولا من البرنامج الفلاني، لا، الموقف وصل حتى إلى الموقف من بعض الأئمة، من بعض الأئمة والعلماء الكبار، وأنه خلي مدري إيش ينفعكم، خلي الفقه المدري إيش كذا. وهذا الخلاف وهذا الصراع في قضية ليست هي من قضايا الدين المحض، والتمحور حول القضية بهذه الطريقة. يعني الآن أقول لكم شيء أوضح من هذا، جيد؟ أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري وما ورد فيه من عنه من أنواع الزندقة ومن أنواع الكذا إلى آخره، ما يصير يجعل قضية، ما يصير. يعني لو واحد كانت شغلته الشاغلة أبو العلاء المعري، وإيش موقفك من أبو العلاء المعري؟ طب ممكن يقول طيب بس لي وجه في هذا الاهتمام لأن المعري من الشعراء الذين انتشر شعرهم وكذا وإلى آخره، وأنا بحذر الناس حتى لا يظنوا، بل هو أصلا في شعره زندقة. يعني هو مو أنه رأي خاص كان يقوله في المجالس اللي في، لا، في شعره أيضا، جيد؟ هناك كلام كثير، هل رجع، هل مدري إيش، هل كذا إلى آخره. ما يصير قضية، قضايا الأعيان هذه السابقة ليست قضية ينبغي أن تثار فيها الخلافات وتثار فيها الجدليات وتثار فيها المشاكل. هذا فضلا عن أصل أساس المسألة الذي ناقشته من ناحية المنهجية، ليس صحيحا، ليس صحيحا أن تثار قضايا الأعيان السابقة وتجعل قضية مركزية. حتى إن بعض المعاصرين يرتبط اسمه بذم أبي حنيفة. يعني تقول إيش القضايا المركزية عند فلان، بعض الناس والله ممكن يعني في بعض الملفات جيدة وفي بعض كذا، وذم أبي حنيفة كذا قضايا مركزية. بحثت في إحدى القنوات المهتمة بهذه الأطروحات، كتبت اسم أبو حنيفة، اسم أبي حنيفة، خرجت لي 134 نتيجة 134 نتيجة خرجت في قناة واحدة، طبعا طعن وذم وإلى آخره، جلها جمهورها إذا لم يكن كله. منذ متى كانت القضية مركزية في مثل هذا الواقع؟ هل هذا من الفقه في الدين؟ هل هذا من الحكمة؟ هل نحن اليوم بحاجة إلى مزيد من نقاط تفرق الأمة؟ جيد، قد تقول ولكن أنتم أصلا ما عندكم فقه معظم للسلف ولا. طيب خلنا نجيب لك مثال واحد تكلم في مسألة أبي حنيفة على سبيل الذم رحمه الله تعالى، أو على الأقل في مناقشة القضايا المتعلقة بذلك، ويعني كان يناقش من يطعن في المحدثين بناء على ذلك، اللي هو مين من المعاصرين اعتنى بهذه المسألة وناقش من طعن في المحدثين لأنهم ذموا أبا حنيفة؟ أي مين ناقش اللي طعن؟ المعلمي مشهور جدا وناقش القضية نقاشا طويلا وذكر الآخر. طيب اسمعوا معي ماذا قال المعلم في باب صالح المفاسد المعلمي، طبعا أصلا مما يستشهد به يعني من طرف الدامين. إيش يقول؟ يقول وكان مقتضى الحكمة، شوف مقتضى الحكمة هذا إيش؟ صالح المفاسد، هذا المعلمي يقول وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ 700 سنة تقريبا من سدل الستار على تلك الأحوال. هذا المعلم اللي ما هو حركي ولا مدري إيش ولا آخره، تمام؟ وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ 700 سنة تقريبا من سدل الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء واقتصار الحنفية في بعض المناسبات على التألم من الخطيب بأنه أورد حكايات لا تصح، فيقتصرون على هذا الإجمال ونحوه ولا يطعنون في الخطيب ولا في راو بعينه، ويعوضون أنفسهم بالاستكثار من روايات المناقب. يعني هو يقول لو اكتفيتوا بهذا المعنى، هذا مقتضى الحكمة، يعني لو اكتفيتوا بهذا المعنى، فإن جاوز بعضهم ذلك فعلى وكذا ما فهمت هذه سريعا. قال فليت الأستاذ، يقصد الكوثري، اكتفى بما يقرب من ذلك أو ما يقرب من ذلك وطوى الثوب على غرة، فإن أبت نفسه إلا بعثرة القبور فليتحرى الحق إما تدينا وإما علما بأن في الناس بقايا وفي الزوايا خبايا. يعني يقول له أنت الآن يعني لو اكتفيت بهذا، هذا مقتضى الحكمة والاكتفاء بما كان عليه الناس من 700 سنة تقريبا، لا تتجاوز القضية إلى الطعن في المحدثين. فهمت الفكرة؟ فإذا بعثرت القبور فترى راح مبعثر معاك. فهمت الفكرة؟ الآن هذه من جهة أخرى الآن. فيقول مقتضى الحكمة أنك ما تترك. ترى نفس القضية، القضية هذه ينبغي أن ينظر إليها باعتدال، لا أن يسقط المحدثون الذين تكلموا في تلك المرحلة عن أساس القضية، جيد، ولا أن تأخذ القضية هكذا بدون الاعتبارات المنهجية السابقة التي ذكرتها ويتم الإسقاط لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وإلى آخره. فيعني الكلام في قضية المصالح والمفاسد هو كلام موجود حتى من جهة من يعني ناقش القضية من جهة موقف الذم. المفاسد التي إذا أردنا أن نعدد المفاسد التي يمكن أن تنشأ، مو التي يمكن أن تنشأ، التي نشأت إلى الآن والتي يمكن أن تنشأ لاحقا من إثارة هكذا موضوع مفاسد لا حصر لها، ومن ينظر إلى واقع المسلمين اليوم ويرى مقدار المشكلات المتعلقة بأساس الدين والطعن فيه، سواء في قضايا الإلحاد، قضايا العلمنة والليبرلة والنسوية والشذوذ و إلى آخره، أو حتى في قضية الجهل بأسس الدين، أو حتى في قضية أحيان التحريف في بعض الأوساط الشرعية، أو حتى بعض المؤسسات التي تتحدث في قضايا دينية لبعض القضايا الكبرى، سواء في الموقف من اليهود، الموقف من النصارى، الموقف من بعض القضايا الكبرى في أساس الدين، من ينظر إلى كل هذا السيل من المشكلات ثم لا يوفق لأفضل ما ينبغي العناية به فهذا محروم، هذا محروم وهذا مخذول. على الأقل إذا لم يوفق للعمل في أوجب ما ينبغي العمل عليه أن يراعي حال من اشتغل بمثل هذا ويكف عن الطعن والتفريق والكلام إلى آخره. من ينظر إلى حال بعض الشباب الصغار الذين وصلوا إلى مواصيل أو إلى درجات لا يعني يرضاها الإنسان لأحد مسلم والله، في الطعن والمبالغة والتجاوز وإساءة الظن والكلام في الأئمة والعلماء وفي المعاصرين وفي سوء الأخلاق وفي تضخيم المسائل والقضايا، يستدل بذلك على أن هذه القضية لها لوازم ولها مآلات فاسدة عندما من يتبناها بشكل كثير وبشكل كبير جدا. قد يكون هذا يستحق حديثا مفردا اللي هو موضوع المصالح والمفاسد وما إلى ذلك، لأن الموضوع حقيقة كبير جدا، تتبع مآلات الفساد التي تنشأ عن هذا التبني، وفي نفس الوقت إذا نظرت للمصالح ما المصالح التي تتحقق، يعني ما المصلحة المركزية التي يمكن أن تحقق حين تفتح الكلام في أحد الأعيان، جيد، ما المصلحة الكبرى التي ستتحقق؟ تقول لي الموضوعية العلمية، أقول لك الموضوعية العلمية هذه مع كونها خاطئة بناء على النقاش العلمي المنهج السابق، جيد، أقول لك الموضوعية العلمية ليس صحيحا أنه تأتي لأي قضية بمجرد كونها فيها صواب أو هي صواب في ذاتها ثم تطرحها في أي وقت وفي أي حين وفي أي سياق، ما هو صحيح. تقول لي هذا كلام الحركيين، أقول لك لا، هذا كلام البخاري وقبله كلام علي بن أبي طالب وكلام ابن مسعود وقبله تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى إلى أمور هي حق وصواب ومصلحة في ذاتها، ولكن لوجود مفسدة معينة لم يتناول تلك القضايا، هذا واضح. ابن أبي بن سلول قتله كان مصلحة، لا يؤمن أصلا بالله ولا بالرسول وفعل، يا رسول الله نقتله، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الكعبة بناؤها قال لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لكان كذا وكذا وكذا إلى آخره. علي بن أبي طالب في البخاري حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ابن مسعود فيما أذكر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. البخاري يبوب باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن تقصر عنه عقول بعض الناس. هذو الحركيين كما أذكر كلهم، هذه كلها نتكلم من ناحية علمية ونتكلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، ما المصلحة الكبرى في إثارة مثل هذه القضية وخندقة الناس حول مثل هكذا قضايا؟ والذي حصل في أرض الواقع هو التفرق والنقاش الشديد في مثل هذه القضايا. فكما قلت إن شاء الله لعله يكون في حديث آخر إن تيسر يعني أكثر وأوسع في قضية المصلحة تقديدا والمفسدة، لكن أرجو أن يكون الحديث الذي ذكرت فيه رسم لأطر منهجية يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعامل مع هذا الباب وأن يتعامل مع هذا الملف ومع أمثاله من الملفات التي قد تكون مشكلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد القول والعمل، وأن يقينا شح أنفسنا. وأذكر بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحشر المهاجرين وامتدحهم وأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار فامتدحهم وأثنى عليهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم إيش يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فنحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومهم جدا الإنسان يفقه المركزيات ويفقه أين موضع الكلام في الأعيان وما يتعلق بهم، وليقرأ التاريخ جيدا، وليدرك أن كثيرا من التفرق والخلاف إنما حصل في المبالغة في الحديث في قضايا الأعيان. إلى الآن لأجل القضايا أو مركزة الكلام في بعض الأعيان الإشكال الكبير الذي يحصل عند اتجاه كبير منحرف اللي هو الرافضة مثلا، والإصرار على الكلام على بعض الشخصيات من الصحابة وإثارة كذا وفعل كذا، وإلى بينما تنظر لكلام وموقف السلف رضي الله تعالى عنهم تجد يقول لك فتنة سلم الله منها سيوفنا فننزه منها أنفسنا ألسنتنا، وتجد حفظ الحق وإدراك أن الإشكال حصل، سوء تصور، تأويل، أنه يكون البعض يتجاوز الحد، هذا كله جائز على البشر. وأثبت الله في كتابه أخطاء بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم قال إيش؟ ولقد عفى الله عنهم. ولما جاء ذاك من الخوارج إلى عبد الله بن عمر، نفس العقلية التي تتناول مثل هذه القضايا وتفرح بالأخطاء، قال له هل تعرف أن عثمان ممن فر يوم أحد؟ قال نعم. هل تعرف أنه تخلف عن يوم بدر؟ قال نعم. هل تعرف أنه لم يبايع يوم الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر، فرح أنه هذا ثابت عن عثمان، ثابت بالإسناد الصحيح عن عثمان، ذم عثمان رضي الله عنه، فرح. قال تعال تعال مدام سألت خلنا أقول لك. أما في أحد فقد قال الله تعالى ولقد عفى الله عنهم، الله سبحانه وتعالى أنزل من فوق 7 سماوات ولقد عفى الله عنهم. 2 يوم بدر كان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت رضي الله تعالى عنها في نفس حادثة بدر، يعني نفس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بدر لما رجع وهم ينفضون الغبار من دفنها رضي الله تعالى عنها. وأما بيعة الرضوان فليش صارت أصلا؟ صارت لأجل عثمان، يعني فدائما التمحور والتموضع حول الأشخاص. لسه إحنا اليوم في بعض الطوائف مشروعها الأساسي هو الطعن في الأشخاص، أيضا ينتسبون إلى السلف، إيش قال الشيخ الفلاني، وإيش قال المدري مين، وإيش قال ثابت عنه، الله أكبر، والله والله مبتدع، أطلع مقطع، نزل مقطع، طلع مدري مين قال فلان، طلع بدع فسق. يا هذه ليست هي المركزيات، وليست هي قضايا الدين الكبرى، وليس هذا هو الفقه في الدين، ولا هكذا ينصر الإسلام، ولا هكذا. انظر يا أخي، انظر لأمثال ابن عبد البر الذي تناول مثل هذه القضايا ووقف عند هذه التفاصيل وكيف تعامل معها وكيف وجهها وكيف، وليفقه الإنسان مثل هذا الباب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم إنا نسألك أن تقينا شح أنفسنا وأن تغفر لنا وترحمنا، وأسأل الله أن يبارك في هذا المقطع وأن يهدي به من ضل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.